السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم نلقى. انتهينا إلى أن سيدنا داود عليه السلام قتل جالوت، ثم نبئ عليه السلام وأتى الله الملك والحكمة. سيدنا داود شخصية مختلفة في حياة بني إسرائيل بسبب مجموعة من الأشياء. أول حاجة إن ده الزمن، هو سيدنا سليمان، هو الزمن الذي مكن فيه بني إسرائيل وكانت لهم مملكة قوية مؤمنة، خلي بالك مؤمنة ديت مؤمنة ولها جيش، لأن بني إسرائيل هيجينا في الآخر إن شاء الله عز وجل إن هم المدة اللي قعدوا فيها في هذه البلاد، وإن دي الفترة أو دي الفترة الفترتين، فترة سيدنا داود فترة سيدنا سليمان، هي كان لهم مملكة وجيش ولكن فترة مؤمنة موحدة ينشرون الدين في العالم. وده بسبب قوة سيدنا داود، قوة سيدنا سليمان، إن ما كانش حد يقدر يخرج من طوعهم أو يخرج عن أمرهم. ومن الفارقات الرهيبة إن هم بني إسرائيل اليهود الآن في توراتين لا يؤمنوا أن سيدنا داود سيدنا سليمان أنبياء أصلا، بل يؤمنون أنهم ملوك. يعني تخيلوا المفارقة الرهيبة. طيب، سيدنا داود قال الله جل عنه: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. والآية دي تصف صفتين أو نقطتين مركزيتين في شخصية سيدنا داود. النقطة الأولانية إنه ذا الأيدي، إنه عنده قوة قوية بتحرك وإدارة وأعمال. والنقطة الثانية والملمح الثاني الأواب والتوبة والعبادة القوية. ملمح العبادة القوية ده يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى أبو موسى الأشعري وقال: لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود. ويظهر في قوله لسيدنا عبد الله بن عمرو العاص لما أراد أنه يصوم الظهر، قال له: أفضل الصيام صيام داود. ويظهر في قول الله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ويذكر ان في يا جبال اوبي معه والطير، يعني مساله ان الجبال والطير كانت بتذكر الله عز وجل مع سيدنا داود من قوه ذكره، فتتفاعل المخلوقات معه وانها تسبح معه وبين يديه. يبقى الملمح الاولاني ملمح التوبه وملمح العباده وملمح الربانيه القوي جدا في قصه سيدنا داود، مع هذا الملمح ملمح القوه ذا الايدي. ذا الايدي ربنا عز وجل قال عن سيدنا داود: وألنا له الحديد، وربنا عز وجل قال: وأسلنا له عين القطر. وأنه بيعمل صابغات وأنه يقدر في السرد، أنه ربنا عز وجل زي سيدنا داود كان عنده اختراع في ذلك الزمان، أنه أول واحد يصنع مسألة الدروع، أنه زي يقدر في السرد، يعمل الحلقات منضبطة بيعملها بسماكة معينة بحيث أنها لا تكون كبيرة فتنكسر ولا تكون رفيعة فتنزل عليها السيوف فتكسرها. أن هذه سيدنا داود كان شخصية تجمع بين الربانية الكبيرة جدا في الذكر وفي الصيام وفي الصلاة، وفي نفس الوقت تجمع بين القوة في الحق والقوة والتجهيز في المعارك. وفعلا بني إسرائيل خضعوا خضوع تام لسيدنا داود في هذا الوقت، وعاشوا حياة وعلى الإيمان في التوحيد، وبدأوا ينشرون الدين في هذا الوقت. وبعد كده ورث سليمان سيدنا داود عليه السلام، وسيدنا سليمان ابن سيدنا داود ده أيضا جيل على نفس شاكلة أبيه، جيل أيضا فيه تمكين، بل سيدنا سليمان وهب الله جل له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. في نقطة مهمة جدا في قصة سيدنا سليمان، وهي من أكبر دعاوي المحتلين الآن مع ضد المسلمين، وهي مسألة الهيكل. إنهم يدعون بالرغم إنهم لا يؤمنون سيدنا سليمان نبي، إنهم يدعون أن سيدنا سليمان بنى شيء اسمه الهيكل في المسجد الأقصى، والآن هو ده بقى اللي بنسمع عنه كل شوية، الأنفاق ومسألة الحفر تحت بيت المقدس، إنهم يبحثون عن هيكل. وهذه دعوة كاذبة لم يصنعها سيدنا سليمان، بل اللي يثبت عندنا، وإحنا قلنا دايما إحنا بننظر الأحداث وأن الحق واحد وأن الحق يمتلكه المسلمين لأنهم الشريعة الخاتمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الترمذي: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس. لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس، إن سيدنا سليمان لم يبني شيئا اسمه الهيكل، ولكنه جدد بيت المقدس كما جدد سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم بناء الكعبة. سيدنا سليمان في حكمه جدد بناء بيت المقدس ولم يبني شيئا اسمه الهيكل أصلا، بدليل أنهم بقالهم أكتر من 80 سنة بيحفروا تحت بيت المسجد الأقصى ولم يخرجوا أي أثار أو أي تواجد لهذا الهيكل. ففي عندنا نقطة من الوحي والشرع أنه سيدنا سليمان جدد بيت المقدس، والنقطة الثانية من الحقائق ومن الوقائع المثبتة الآن أنهم لم يخرجوا لنا شيئا من هذا الهيكل المزعوم. ولما مات سيدنا سليمان هنا بقى انتهى الوجود. بني إسرائيل كأمة لها جيش وقيادة ومؤمنة، وبدأ بني إسرائيل في مسألة من الذنوب الكبرى جدا جدا، وأكل الربا وعصيان أنبيائهم وأفعال، بل إنهم أصلا تصارعوا بينهم وبين بعضهم. ربنا عز وجل بيقول بعد ما ملك سيدنا بعد ما سيدنا سليمان توفى الله عجل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إن هم زي ألقوا ما بين أيديهم من ما بين أيديهم من الشرائع، وألقوا ما بين أيديهم من بقايا التوراة اللي هي إلى الآن لم تكتب. وهنقول دلوقتي نقطة مهمة جدا، التوراة التي أنزلت سيدنا موسى إلى الآن لم تكتب. وكان سنة 923 توفى الله عز وجل سيدنا سليمان، وبدأوا يتصارعوا فيما بينهم، وظهر عندنا جيل أو ظهر عندنا انقسام في بني إسرائيل. 10 قبائل اللي هم قبيلة 10 قبائل اللي هم قبيل من عملوا مملكة اسمها قبيلة إسرائيل أو مملكة إسرائيل، وقبيلتين تاني اللي هم يهوذا وبنيامين عملوا قبيلة اسمها قبيلة أو مملكة يهوذا. مملكة إسرائيل كانت أسرع في مسألة الذنوب والمعاصي وقتل الأنبياء والتكذيب وأكل الربا، فربنا عز وجل سلط عليهم الأشوريين في عام 721 قبل الميلاد وأهلك هذه المملكة، وانفرط عقد بنو إسرائيل اللي في المكان دول، فشعوا يعني شعوا خلال البلاد وانتشروا في البلاد، ولم يعد لهم ذكر مرة أخرى معنا تماما لحد ظهور سيدنا عيسى. طب مملكة يهوذا هي الأسماء هتبدأ تتلخبط معنا شوية، ويبدأ يحصل شوية مشاكل في التواريخ، لأن المسافة دي مسافة من سيدنا سليمان إلى سيدنا عيسى مش موجود فيها آيات وأحاديث كتير. هنبدأ نقول دلوقتي أسماء غريبة، بابليين، أشوريين، الفرس، الإغريق، بس هناخدهم واحدة واحدة. أول حد عندنا الأشوريين أهلكوا مملكة إسرائيل، بعد كده مملكة يهوذا. إيه اللي حصل في مملكة يهوذا؟ مملكة يهوذا ظهر، خلينا نسيب فلسطين دلوقتي، وظهر عندنا في العراق الحضارة البابلية نشأت مرة أخرى اللي هي المملكة البابلية الثانية، بدأوا ينتشروا ويكبروا، وفلسطين هي مركز العالم، فأي حضارة أو أي قوة عظمى بتكبر في هذه البلاد لابد أن تسيطر على هذه البلاد. فبالفعل البابليين جم يذهبوا إلى فلسطين فوجدوا هناك مملكة يهوذا، فلما راحوا لمملكة يهوذا دي عملوا إيه؟ أخذوا هزموهم وأخذوا منهم ما يسمى السبي البابلي الأول. يعني السبي البابلي الأول؟ يعني خذوا أسرى في المعركة دي 10,000 واحد أخذوهم من فلسطين إلى العراق حتى يكونوا خدما، تمام؟ وبعدها بسنة واحدة يعني من حوالي سنة 586 قبل الميلاد جه ملك اسمه من ملوك الفرس المشهورين جدا، ملك اسمه بوخذ نصر أو بختنصر، وعمل السبي البابلي الثاني. والسبي البابلي الثاني ده يعتبر قضى، ده القضاء الأول على وجود بني إسرائيل في هذه المنطقة تماما. أخذ 40,000 يهودي، حاصرهم وأخذهم وأخذهم ولما أخذهم أخذهم إلى العراق حتى يكونوا خدما لأهالي العراق ومملكة العراق ومملكة بابل. وما عادش وجود لبني إسرائيل في فلسطين إلا وجود أفراد اللي لم يكونوا متحصنين أثناء المعركة، يعني الناس كانت شرادة متفرقين في الأقوام، فأفراد مجرد أفراد. وانتهى وجود بني إسرائيل في ذلك الوقت، أو انتهى الوجود، خلينا نقول انتهى وجود المملكة لبني إسرائيل في ذلك الوقت. لم زي ما هم قلنا انتهى المملكة اللي لها جيش ومؤمن بموت سيدنا سليمان، فانتهى دلوقتي المملكة لها جيش بسبي البابلي. لكن بعد كده هيكون لهم ملك، لكن ملك ذاتي بدون جيش، يعني ملك جيش إيمان. مع موت سيدنا سليمان راح الإيمان، وبعد كده ملك وجيش مع السبي البابلي راح الجيش، وبعد كده هيجي لنا في الآخر الحكم الذاتي ده كيف سينتهي. بعد الحكم البابلي فضلوا في العراق، عادوا في العراق مدة طويلة جدا لحد ما بدأ يحصل الحكم الفارسي، أو بدأ ينشأ بقى العراق ايه وراء دولة فارس. بدأ ينشأ دولة فارس حوالي من 539 قبل الميلاد لحد 207 قبل الميلاد، ودولة الفرس دي بسلطة الملك كان اسمه قورش استطاع أن ينتصر على البابليين بمساعدة مين؟ بمساعدة بني إسرائيل اللي كانوا موجودين في بابل، وقال لهم تعالوا ارجعوا مرة أخرى إلى الأراضي المقدسة. لكن هنا حصل ثلاث حاجات مهمين جدا. الحاجة الأولانية أنهم كثير من بني إسرائيل رفضوا الرجوع أصلا لبيت المقدس. ليه؟ لأنهم هم في هذا العهد في هذا الوقت بدأوا يكتبوا التوراة، بدأوا يكتبوا التوراة بعد 700 سنة من موت سيدنا موسى، وده يدل على إيه التوراة أصلا محرفة. يعني أصلا حتى لو كانوا حافظينها ولم يحرفوهم بأيديهم وأرادهم قصدا أن يطمسوا بعض المعاني، إن بنو إسرائيل كتبوها أصلا بعد موت سيدنا موسى بسبعين سنة. فلما كتبوا التوراة كان مما كان في توراتهم أن هذه البلاد محرمة عليهم دخولها أصلا، ففي ناس لم ترجع إلى الأراضي المقدسة بسبب ان هم ايه؟ بسبب ان هم يرون ان هذه الاراضي محرمه عليهم دخولها الا امتى؟ الا في اخر الزمان حينما ينزل سيدنا عيسى ويقتل المسيح. ولسه الطائفه دي موجود منها الى الان، وبيقيموا بعض المظاهرات وبعض التكتلات، وحتى انهم في مؤتمر ايزنهاور الاولاني اللي كان فيه التجمع الصهيوني الاولاني عشان ينشوا دوله اسرائيل كانوا عاملين مظاهرات، وما عرفش يعقد المؤتمر في المكان الذي اراد فيه بسبب ان كثير من حاخامات اليهود يرون ان انشاء كيان لليهود في هذه المنطقه هو محرم عليهم الا في اخر الزمان. طيب يبقى النقطه الاولانيه انهم كتبوا التوراه وجدوا محرمات عليهم. النقطه الثانيه انهم انبهروا جدا بالحضاره البابليه على العراق، بلاد جميله، نهرين، دجله والفرات، فقالوا خلينا هنا، احنا اللي رجعنا تاني لمنطقه فيها كثير من الصراعات. لكن مع ذلك رجع طائفه قليله الى فلسطين، وملوك الفرس اعطوهم شيء من الحكم الذاتي، بقى هم بيحكموا الحكم الذاتي لكن ما عندهمش جيش، ما يقدروش ينتشروا، ما يقدروش يحكموا من حواليهم، لكن اعطوهم شيء من الحكم الذاتي. وفضل الحكم الفارسي موجود لحد ما جه اسكندر المقدوني سنه 332 قبل الميلاد لحد سنه 63 قبل الميلاد. خلي بالكوا 63 قبل الميلاد، احنا خلاص سيدنا عيسى هيولد اهو، هنبدا نشتغل ان شاء الله جل بعد الميلاد. قعد الاغريق هناك، ولكن الاغريق لما هناك لما لقوا عندهم مساله، لما دخلوا حرب الفرس، لان قلنا فلسطين مركز العالم، فانتصروا عليهم ودخل اسكندر المقدوني، واسكندر المقدوني فتحات وصلت حتى لحد الهند، يعني استطاع ان ينتصر على كل هذه الممالك. ساب لهم الحكم الذاتي اللي كانوا يحكمونه، لكن اليهود برضو تاثروا جدا جدا بالاغريق لما وجدوا عندهم من مساله الطرف والتعلق بالدنيا، وتاثروا لدرجه ان في التاريخ يهود اسمهم يهود الاغريقيين، لما بداوا يؤمنوا بتعدد الالهه وتزوج الالهه، وبدا يدخل عليهم عقائد وشرائع مختله. لكن كان في ظله مجموعه من اليهود يؤمنون بالتوراه المحرفه وثابتين على دينهم المحرف، وهم يهود المكابي، وكان لهم حكم ذاتي على هذه البلاد. وفضل الاغريق هم اللي ماسكين هذه البلاد حتى جاءت الدوله الرومانيه اللي هتقعد معانا 700 سنه، وهنشوف الاحداث العظيمه التي حدثت فيها خلال هذه الدوله الرومانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، جزاكم الله خيرا.